السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله، السلام على ملائكة الله المحتضين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
إلهي أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني وإني ذو خطايا فاعف عني، وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم على باب الكريم يا كريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير من على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب من
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملتهای إسلام در هر جا هستند، عظمت ملتها و کشورهای إسلام در هر جا هستند. از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونبدأ معكم حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف آراء الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. وفي هذه الحلقة نتناول رأي الإمام بالنسبة للإعلام ودوره في بناء وتوجيه الأمم أو هدمها.
مستمعينا الأفاضل، ذكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه خلال شرحه لوظائف المؤسسات الإعلامية معلنا القول: إن هذه المؤسسات يمكن استخدامها كسيف ذي حدين، فهي من جهة يمكن أن تكون أدوات تخريب وتدمير لكيان الأمة وجيلها إذا ما سارت وفق أهواء الشرق أو الغرب البعيدة عن الإسلام وهموم الأمة، ويمكن استخدامها من جهة أخرى كوسائل تربية وتوجيه وتوعية للإنسان الرسالي المسلم الذي يحمل شرف الرسالة ويكدح على أساسها نحو السمو ولقاء ربه. ولقد حذر الإمام القائد الراحل من انجرار المؤسسات الإعلامية نحو وسائل الدعاية الغربية التي تسعى بدورها لتمييع الإنسان المسلم وإشغاله بالتوافه والسفاسف. واستطرادا لأدوار المؤسسات والمراكز والواجهات الفاعلة في بناء المجتمع المسلم وتكوين معالم التوجيه والتربية فيه، أفرد الإمام الخميني طيب الله ثراه فصلا خاصا في توجيهاته إلى دور الإذاعة والصحافة والسينما. وأكثر ما حذر منه قائد الثورة الإسلامية الراحل سماحة الإمام الخميني طيب الله ثراه في هذا الصدد هو انجرار الإذاعة المسموعة والمرئية نحو وسائل الدعاية الغربية التي تسعى لهدم شخصية الإنسان المسلم وإبعاده عن هموم الناس أو العمل على خدمتهم، الأمر الذي يحول الإنسان إلى طاقة سلبية في المجتمع لا يفكر إلا بسد حاجاته وإشباع لذاته والتسابق على كسب المواقع والمناصب وإرضاء الشهوات والنزوات بكل ألوانها. والأنكى من ذلك هو استخدام هذه الوسيلة المهمة للدعاية والترويج ضد الإسلام وعلماء الإسلام ونشر الأفكار الاستعمارية ومصالح المستكبرين ونشر الثقافة المادية التي لا تعنى بأكثر من إشباع الغرائز والاهتمام بالموضة والملابس وبهارج الحياة.
أعزائي المستمعين، لقد اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الإذاعة المسموعة والمرئية والصحافة ودور السينما والمسارح من الوسائل المؤثرة التي استخدمت قبل الثورة الإسلامية في تخدير الشعوب وجيل الشباب، وكانت تطرح خططا خبيثة خلال العقود الماضية، وخاصة باستخدام هذه الوسائل للدعاية ضد الإسلام وعلمائه أو الدعاية لمصلحة المستعمرين، حيث استخدمت هذه المؤسسات وأجهزة الدعاية لإيجاد سوق لبضائعهم لا سيما البضائع الكمالية، وتقليد الأجانب في أسلوب وطراز الحياة من المأكل والمشرب والأزياء والملابس بأنواعها. وإذا ما استمر هذا التآكل في شخصية الإنسان المسلم واستفحل في نخر كيانه بأنه يصل إلى حالة قلب القيم رأسا على عقب، فيصير الثراء فخرا والفقر عارا، ويصبح البذخ والتبذير كرما والزهد والتدبير تخلفا، ويتحول التفرنج وتقليد الأجانب هواية محبوبة للمولعين بالتقليد الأعمى واستخدام المفردات الأجنبية والتميع. وأشار سماحة الإمام رضوان الله تعالى عليه متبرما مما آل إليه أمر المسلمين في هذا الصدد بعد أن عم التغرب جميع شؤون الحياة في السلوك والأقوال والأزياء وفي الآداب والتقاليد وحتى طريقة الحديث والكتابة.
حضرات المستمعين الكرام، لم يغفل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية وهو في سياق الحديث عن الإعلام أن يذكر بأن أبشع ما يقود الجيل المسلم ويجره إلى الانحراف هو انتشار الأفلام الرخيصة وتحويل اهتمام الشباب إلى أشياء غير نافعة وبعيدة عن القيم والمعاني. واعتبر قائد الأمة الإسلامية سماحة الإمام أعلى الله مقامه أن أكثر ما قاد الحضارات إلى السقوط وقاد الأمم والشعوب إلى الانهيار هو حين يتحول تفكير الفرد للأخذ لا بالعطاء وبالكسب لا بالتضحية، وبالتنافس على إشباع اللذات وليس التنافس على كسب الخير. وأما عن المجلات والصحف المخربة فقد أشار الإمام إلى دورها التخريبي في تلويث القيم ومسخ النشأ من خلال ما تمارسه من دعاية موجهة وما تنشره من صور ومقالات مسمومة ضد الإسلام.
أعزائنا المستمعين، أن الابتعاد عن القيم الإسلامية الملحوظ في كثير من الدول هو الذي شخصه الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كسبب من أسباب تحكم أعداء الدين برقاب أبناء الأمة الإسلامية وجرهم بعيدا عن إدراك أسباب التردي المادي والأخلاقي والاجتماعي واستدراجهم عبر تلك الوسائل الرخيصة إلى ما يفتت شخصياتهم ويرهل بنائهم الإنساني والرسالي. وإلى هذا أشار سماحته بأن المجلات والصحافة في عهد الشاه كانت تفخر بأنها تقود الجمهور لا سيما فئة الشباب إلى مفاهيم الشرق والغرب بما تنشره من مقالات وصور مبتذلة مؤسفة ومقالات معادية للإسلام. وبهذه الوسيلة جرى تحويل الناس إلى مستهلكين وإلى مجرد مخلوقات تهتم بالغرائز والنزوات الهابطة، وكذلك إبعاد الناشئة عن كل ما من شأنه الارتفاع بهم إلى مستوى الإنسانية العليا والقيم النبيلة والمبادئ السامية التي تحرك ضمير الأمة وترتفع بإرادتها إلى مستوى الرسالة التي بسببها خلق الإنسان ولأجلها صار خليفة الله في الأرض.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. السلام عليكم أحبتنا الأفاضل مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة برامجنا المقدمة لحضراتكم من إذاعة طهران التي نتمنى أن نالت رضاكم حتى الآن. وإلى حضراتكم استعراضا لقسم آخر من مواد برامجنا الإذاعية. أحبتي الأفاضل، لحظات وتستمعون إلى برنامج أدب المقاومة على مدى 23 دقيقة، من ثم نور وبلاغة، ومدة هذه الحلقة 7 دقائق. أيها الإخوة والأخوات، في تمام الساعة 1 تتابعون عرضا إخباريا موجزا، وفي تمام الساعة 1:05 الخامسة تتابعون المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه، ومدة المحاضرة الإسلامية حوالي 54 دقيقة. في في تمام الساعة الثانية تتابعون نشرة خبرية مفصلة على مدى 25 دقيقة، وبعدها تمثيلية الإذاعة ومدتها نصف ساعة. عرض إخباري موجز يقدم لحضراتكم من قسم الأخبار على مدى 5 دقائق في تمام الساعة الثالثة. يليها برنامج صفحات من التاريخ. عند الساعة 3:10 تستمعون إلى برنامج من روائع التلاوات، ومدة هذه الحلقة نصف ساعة. في تمام الساعة 3:43 تستمعون إلى زيارة آل ياسين سلام الله عليهم. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران، ولا تنسوا التواصل المزيد مع إذاعة طهران من خلال موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
ستحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، وكل المراحب بحضرتكم عند جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنستكمل فيها التطواف بين قصائد الشاعر العراقي المعاصر علي الفتال. كونوا معنا ورافقونا. أحبتنا الأفاضل، أعجب الشاعر علي الفتال بوصفه مواطنا يشعر بانتمائه إلى وطنه الإسلامي الكبير، بإخوانه الثوار في فلسطين. لذلك نراه يقف في شعره إلى جانبهم ويرسل التحايا لهم، ويطلب منهم الاستمرار في نضالهم حتى الانتصار. ويبدو أن الفتال وجد في هذه الطريقة وسيلة مثلى لمناصرتهم، فهو شاعر كغيره من الشعراء، لا يملك سوى روحه وفنه، وليس قائدا عسكريا، حيث قال مشجعا الثوار: أحييكم من عميق الفؤاد، فأهلا بركبكم الثائر، فأنتم شموع بدرب النضال، وأنتم لظى في فم الجائر. أحيي بكم روح هذا الكفاح، على غاصب أرضكم غادر. فغذوا المسيرة، فشمس الخلاص ستشرق مزهوة الناظر. ويبدو الفتال في أبيات أخرى له متيقنا أن الظلم لا يدوم، فهو يلجأ إلى القرآن المليء بالقصص ليستلهم منها توقعاته لنهاية المشكلة الفلسطينية. قال مشيرا إلى ثورة الحجارة: حجر حجر من سجيل، نحمله جيلا عن جيل، حتى نجعلهم من هلع يمضون كعصف مأكول. وشعار فلسطين سيبقى حتى التحرير، مواويل، وحجارتنا ستخلدنا ونخلدها في تبجيل، وسنرميهم حجرا 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 من سجيل. ولكن بعد النكسة أصاب الأنظمة العربية هزيمة مرة، ففي بضعة أيام احتل الكيان الصهيوني فلسطين بأكملها، فسقطت الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة، كما سقطت الجولان السورية وسيناء المصرية. وبما أن الأدب يقيس حرارة الشعوب التي يمثلها، فقد ظهر أثر هذه الحادثة على الشعر العربي عامة والعراقي خاصة، وظهر أثره على شعر الفتال أيضا. فوجد أن ما حصل سنة 1967 يخجل ويخزي، وهو دليل على الجبن والغباء. فالشعر خلال الحروب تسوده روح التشاؤم ويطفح بالحزن والألم الشديد، كما قال: ويا خجلتاه ويا خجلتاه ويا ويلتاه، من الطفل حين يشب صبيا فيذكر جيلا جبانا غبيا، ويقرأ عنا ويكتب عنا كثيرا كثيرا. أحبتنا الأفاضل، عن استعادة الشاعر علي الفتال في أشعاره لتاريخ المسلمين الزاخر بالشخصيات الشجاعة، نقدم لكم الحوار التالي.
مستمعين الأفاضل، أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج أدب المقاومة، التي نستضيف فيها الدكتورة نضال عبد الرحيم، الشاعرة والأديبة العراقية المبدعة. دكتورة نضال، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج.
أهلا وسهلا بك أستاذ حيدر، تشرفت بكم.
حياكم الله ورعاكم دكتورة، الله يحفظكم. دكتور النضال، أرجو أن تحدثونا عن استعادة الشاعر علي الفتال بأشعاره لتاريخ المسلمين الزاخر بالشخصيات الشجاعة، وحول قناعته بأن الأمة بحاجة إلى مثل هذه الشخصيات في العصر الحديث لإنقاذ المسلمين من ما هو عليه.
نعم صحيح. طبعا بداية أحب أنطي فكرة عن الشاعر علي الفتال. فهو شاعر من العصر الحديث ومن كربلاء بالتحديث، هو علي كاظم حسن، لقب بالفتال أيضا لعمله في الفتالة، ولد في 1935. طبعا له نشاطات ثقافية أيضا، وكان له نشاط سياسي بارز، انتظم في الحركات السياسية الوطنية بال55، فكان له سياسيا ونشاطا ودورا فاعلا في ذلك. نأتي إلى الشاعر ونجده يقف موقف الناطق بالقصائد كثيرة، فهو لا يكف عن تذكير أبناء أمته بالماضي المشرف ويحرك الحنين نحو الهزم، يسعى من كل ذلك إلى إعداد جيل مؤمن زاخر أو مقتد بالنماذج والشخصيات الدينية، فضلا عن كثرة التناقضات في شعره. نجد أيضا أن ما حصل في فلسطين ومن مأساة تعرض لها الفلسطينيون نجدها حاضرة جدا في أشعاره، فيستلهم من ذلك قضية الإمام الحسين عليه السلام وأسرته وأنصاره، يكبها بالمآسي التي يتعرض لها الشعب العربي المسلم في فلسطين والانتهاكات التي ارتكبها أعداء الحسين عليه السلام، كذلك الانتهاكات التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين. ومع ذلك فإنه ينتقد الأنظمة العربية التي ترغب للشهود، فنجده يقول: كم كربلاء تجددت في أرضنا، كم كربلاء، كم أحرقوا فيها الخيام، كم مرة ذبحوا الرضيع وولت أم الرضيع، كم زينبا ظلت تصيح وتستغيث، لكننا يا سادتي رحنا نجدد كل عام ذكرى خيانتنا ونمتشق الدموع ونسدد الكلمات نحو عدلنا بالابتهام. اللهم أحلى الكلام. نجد أن الشاعر هنا يوازن بين القضية الفلسطينية والقضية الحسينية، فكلتاهما تقعان تحت عنوان واحد هو حق مقصود مع خذلان الناصر. طبعا والصورة الجميلة التي رسمها الشاعر للنساء والأطفال في فلسطين مستحضرا تلك الشخصيات الدينية الرائعة مثل الزينبيات وأم الرضيع والأم الثقلة والأخت، كلها الشخصيات التي كانت حاضرة في معظم الصف يستحضرها ويشبهها بالشخصيات الموجودة في فلسطين. أيضا نجد أن الشاعر يستحضر الرموز الدينية الشجاعة ويستدعيها، ويجد أن الأمة العربية بحاجة ماسة إلى الاقتداء بها والسير على منوالها، فهو السبيل الوحيد لإنقاذ الأمة واستنهاض ضمائرها. مثلا نجده يشير إلى ثورة الحجارة من خلال الاستعانة بالتناص القرآني مع سورة الفيل، فنجده يقول: حجر حجر من سجيل نحمله جيلا عن جيل، وشعار فلسطين سيبقى فالتحرير مواويل، وحجارتنا ستفلجنا ونفلدها في تبجيل، وسنرميهم حجرا 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 من سجيل. أيضا نجده يكلمه في دخل فلسطين بمخيلته، كذلك نجد ذلك من خلال التكرارات والتأكيدات على التحرر، أنه لديه نظرة استشرافية بأن فلسطين ستتحرر. كذلك دعا إلى التحلي بشخصية نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا الإمام علي عليه السلام. وبهذا نستطيع أن نقول أن شعر علي الفتال وثيقة تاريخية حملت الشخصيات الدينية وأيضا تناصت مع بعض القصص القرآنية وجاءت حافلة به. وقد حظيت أيضا كما لاحظنا القضية الفلسطينية باهتمام كبير من الشعر، فهو ينظر إليها أمة جريحة لا زالت تنزف إلى الآن، ويناصر في شعره الثوار. كذلك دعا إلى تسليط الضوء على خطط الغرب الثبيتة وكشف مؤامراتهم من خدمة للقضية الإنسانية. طبعا حملت رسالة مشرفة لها دورا بارزا في وضع الأمور في محلها وكشف الوجوه المزيف. هذا كل ما يخص الشاعر، وأعتقد أنه يعني شعره حافلا بهذه الشخصيات وبهذه القضايا الإنسانية التي تخدم الأمة.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للشاعرة والأديبة العراقية المبدعة دكتورة نضال عبد الرحيم، فشكرا جزيلا دكتورة لحضوركم الطيب في هذا البرنامج.
أهلا وسهلا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة من البرنامج، كما نتقدم بالشكر الجزيل للزميل حيدر جبارة على هذه المحطة التي وقفنا عندها قبل قليل. وهذه عودة لما تبقى من برنامج أدب المقاومة ومتابعة الحديث عن الشاعر علي الفتال. أعزائنا المستمعين، هكذا فإن قصائد الشاعر العراقي المعاصر علي الفتال هي في معظمها محاكاة للواقع في حقبة النكسة، وقد عكست حالة العجز والإحباط والضياع التي كانت تعيشها الأمة بشكل عام. فالهزيمة في نظره لم يحدثها الضعف، فمعروف أن للمسلمين تاريخا مشرفا، فقد عرفت عنهم الشجاعة والاستبسال في المعارك. أما في وقتنا الراهن فهم لا يمتلكون المعدات والتجهيزات العسكرية التي تمتلكها الصهيونية وأعوانها، فالقصائد ولدتها صورة الإعجاب بالماضي وقصور أبناء الزمن الحاضر عن الارتقاء إلى رموز الماضي، وبذلك تفاعل الشاعر مع الأحداث التي عاصرها، فالحدث التاريخي بالنسبة له هو الأرضية التي يستمد من خلالها تصويره وتخيله. لكن الشاعر المبدع لا ينقل إلينا الأحداث كما يرددها المؤرخ، بل كما يراها هو. ولقد أهدى الفتال إحدى قصائده التي حشدها بالرموز والصور التاريخية إلى ثوار تل الزعتر، قال فيها: من أين لنا سيف الطائي؟ من أين لنا زينب تصفع وجه يزيد بلظى الغضب؟ من أين لنا سيف علي ليفصل بين الجد وبين اللعب، لنخضبه بدم لجب؟ أجل أيها الأفاضل، ومن الموضوعات التي تطرق لها شاعرنا الدعوة إلى الوحدة، ومن ذلك قوله مخاطباً أمته: خصك الله بما سطره في كتاب هو خير الكتب، أنت خير الناس في الأرض، ألا وحد الصف فذا من مأربي، عربي أنا لا أرضى بأن سلعة أغدو بأيدي الأجنبي، إن رأب الصدع من شيمتنا فإلى الوحدة شدي قتبي. فالشاعر مستمعين الكرام يدعو أمته إلى الاتحاد وعدم السماح للأجنبي بأن يتحكم بمصيرها. وفي أبيات أخرى ينصح الشاعر أبناء أمته بالاتحاد للوقوف بوجه هذا الأجنبي الذي لا يريد لهذه الأمة الكريمة خيراً. فالشاعر يحاول أن يكون قريباً من المتلقين العرب وأن يؤثر فيهم، والشاعر بفطرته لا يكره أن يكون ذا أثر في البشر، بل يسعى إلى إحداث هذا الأثر ويحرص عليه. قال الفتال: وعن درب الأخوة والتصافي أأبناء العمومة لا تحيدوا، وإن الأجنبي يؤز نارا ليبقى، فاتقوه بأن تعودوا إلى حضن الأخوة فهو درع، وهذا اليوم في التاريخ عيد. مستمعينا الأفاضل، إذا كانت الوحدة مطلبنا كمسلمين فإن التجزئة مطلب أعدائنا ورأس حربتهم المستوطنون الصهاينة. ويسلط الفتال الضوء على أساليب الغرب الخبيثة في بث الفرقة بين المسلمين، فمرة يتجهون إلى بث الخلافات بين الأديان والطوائف التي تعيش بسلام، ومرة إلى التفرقة بين البلدان وإثارة النزاعات الإقليمية. فكأن الشاعر ينظر إلى الوقائع التاريخية وينظم شعره، فما يقوله لم يبتعد عن الواقع كثيرا، فالعرب من مسلمين ومسيحيين وغيرهم يجمعهم التراث الروحي المشترك، ولم تظهر دعوة للتفرقة الدينية في العالم الإسلامي إلا كانت الطائفية الاستعمارية من ورائها، كما يقرر الشاعر ذلك في قوله: ويظل الغرب المحرك أصلاً، لخلافاتها بمليون صورة، وإذا ما انتهوا من الدين صاروا للأقاليم يرفعون العقيرة. أردني هذا وذا يمني، وإلى الشام مصر مد جذوره، كرسوا نظرة الأقاليم فينا وتصاريحنا بها مغفورة. ثم إن الشاعر يحزن على الحال الذي وصل إليه العرب حين يؤذي أحدهم الآخر ويسبب له الأزمات ويضع العراقيل أمامه، ولا ينتفع غير الأجنبي من هذا النزاع، حيث قال: تفرق الشمل يا أواه من وصب عشناه، يا ليتنا نستأصل الوصب. أعزائنا الأفاضل، والشاعر عند مخاطبته أبناء هذه الأمة الكريمة عادة ما يستعمل تسميات معينة، منها إخوة الإيمان وأبناء العمومة وغير ذلك من المسميات التي تؤكد الروابط المتينة بين أبناء هذه الأمة والتي لا يمكن تجاهلها، حيث يقول: يا إخوتي إخوة الإيمان، محنتنا نهو القطيعة ننسى كوننا عربا، فكل أسيافنا تدمي مواجعنا، وفي سوانا غدت أسيافنا خشبا. وهكذا فإن أقل ما يمكن أن يقال عن شعر الفتال السياسي إنه وثيقة تاريخية سجلت كثيرا من الأحداث التي مرت عليه، وقد امتزجت المعاني الوطنية مع المعاني القومية في أغلب الأحيان في قصائده السياسية. فعلى صعيد الشعر القومي حظيت القضية الفلسطينية باهتمام كبير من الشاعر، فهو ينظر إلى فلسطين على أنها جرح الأمة العربية النازف، فيناصر في شعره الثوار فضلاً عن مناقشة الشاعر قضايا أخرى منها الدعوة إلى الوحدة وغير ذلك من المعاني. أما على الصعيد الوطني فقد أبرز الفتال ما مر على العراق من ظروف سياسية، فضلاً عن تسليط الضوء على خطط الغرب الخبيثة للسيطرة على ممتلكات هذا الوطن وأساليبه في إثارة النزاعات الإقليمية والطائفية والعشائرية. أحبتنا الكرام، كل الشكر والتقدير منا لكم على جميل متابعتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم أدب المقاومة، والتي استعرضنا فيها نتاجات الشاعر العراقي المعاصر علي الفتال في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم واستعراض الواقع المتردي للأمة. حتى الأسبوع المقبل، في أمان الله.
قادم من بعد السحاب، أنا قادم من دنيا العذاب، أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارا. Thank you. قد سجدت في وادي الهوى والترب من دمع عيني ارتوى والقلب من نار عشقك يكتوى على دمعي بجود يجا قد سجدت في وادي الهوى والترب من دمع عيني ارتوى والقلب من نار عشقك يكتوى على دمعي بجود يجا أنا قد شللت من وقع الأسى لست في صحرائك غير سارى كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب سيدي أنت ستار العيوب فاكفيني من شر العذاب يا إلهي كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب سيدي أنت ستار العيوب فاكفيني من شر العذاب أنا قد شللت من وقع الأسى لست في صحرائك غير سارى قادم من بعد السحاب أنا قادم من دنيا العذاب أنا قد شللت من وقع الأسى لست في صحرائك غير سارى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كلامكم نور وأمركم رشد
نور وبلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته تحية مباركة نهديها لكم ونحن نلتقيكم بتوفيق الله تعالى في برنامجكم واستنارة جديدة بهداية أحاديث أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام
قال مولانا الزكي الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه قوله عز وجل وآتوا الزكاة أي من المال والجاه وقوة البدن فمن المال مواساة إخوانك المؤمنين ومن الجاه إيصالهم إلى ما يتقاعسون عنه لضعفهم من حوائهم المقررة في صدورهم ومن القوة معونة أخ لك قد سقط حماره في نهر أو جمله في صحراء أو طريق وهو يغيث فلا يغاث تعينه حتى يحمل عليه متاعه وتركبه وتنهضه
Thank you.
الحديث الذي استمعتم إليه قبل قليل مستمعين الأفاضل هو نموذج لمجموعة من الأحاديث الشريفة تبين حقيقة محورية، هي أن الزكاة التي يصفها القرآن الكريم بأنها مع الصلاة العلامة المحورية للإيمان، هذه الزكاة تشمل كل نعمة أنعم الله بها على الإنسان، أي أن الزكاة لا تنحصر في نعمة المال كما هو الحال في الفهم الشائع، بل إن حصرها في الصدقات المالية يشتمل على نوع من الظلم والحرمان لمعطي الزكاة ومستلمها. وتوضيح هذه الحقيقة يأتيكم بعد قليل، فكونوا معنا. في توضيح الحقيقة المتقدمة نقول أعزائنا المستمعين، إن من جميل البلاغة القرآنية إطلاق تعبير الزكاة على ما يقدمه الإنسان للآخرين من معونات ومساعدات، فإطلاق هذا التعبير كما بينا في حلقة سابقة يشير إلى أن هذا العطاء يمثل وسيلة لتطهير الإنسان وتزكيته من جهة، كما أنه وسيلة من جهة ثانية لزيادة النعمة التي لديه ونمائها. وهذا يعني أن إعطاء الزكاة من أي نعمة أنعم الله بها على الإنسان هو وسيلة لتزكية نفس الإنسان وزيادة هذه النعمة، سواء كانت مالا أو جاها أو قوة أو علما أو غير ذلك من النعم المادية والمعنوية. من هنا فإن الإنسان يظلم نفسه بحرمانها من التطهير والتزكية وزيادة النعم إذا أعرض عن زكاة أي نعمة لديه، مثلما يظلم مستلم الزكاة من أي نعمة يبخل بإعطائه شيئا من بركتها. نعم أعزائي المستمعين، ودفعا لهذا الحرمان عن الناس حرص أهل بيت الرحمة والنبوة عليهم السلام على هدايتهم إلى مصادق الزكاة في كل أشكال النعم التي من الله بها عليهم. وفي الحديث المتقدم يهدينا إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه إلى بعض مصادق الزكاة في ثلاث من هذه النعم، هي المال والجاه والقوة، وهي مصادق يمكن أن تتغير أشكالها بتغير الزمان والمكان وإن اتحدت في جوهرها. وهو عليه السلام ينبه في الوقت نفسه إلى تقديم المستحقين والمحتاجين لهذه الزكاة من المؤمنين وجعل الأولوية لهم تكريما لهم وأداء لحق الأخوة الإيمانية. نختم أحباءنا لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة بإعادة الاستماع لهذا الحديث الشريف على ضوء التوضيحات المتقدمة. والحديث هو: قال مولانا الزكي الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، قوله عز وجل وقت الزكاة، أي من المال والجاه وقوة البدن، فمن المال مواساة إخوانك المؤمنين، ومن الجاه إيصالهم إلى ما يتقاعسون عنه لضعفهم من حوائهم المقررة في صدورهم، ومن القوة معونة أخ لك قد سقط حماره في نهر أو جمله في صحراء أو طريق وهو يغيث فلا يغاث، تعينه حتى يحمل عليه متاعه وتركبه وتنهضه.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب حياة آمالي، وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني، ترغبني مناجاتي، تقربني وتدنيني، تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني، تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني.